بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. بدأ المصنف في يوم أمس بذكر مختاره في هذه المسألة، تحقيقه في هذه المسألة، وبدأنا رحمه الله بتقديم مقتضى القاعدة في هذه الأمور. ما دام أكو فعل، هذا الفعل متى يجوز أن يقع معوضا في الإجارة، متى يجوز ذلك؟ بينه رحمه الله أن يكون ذا منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء، وبين متى يستحق الفاعل الأجرة إذا كان الفعل واجبا، متى طبق ذلك في يوم أمس في أقسام ثلاثة تحدث عنه في عبارة مغلقة. وأما ما وصل إليه اليوم، لابد إذن بعد أن ذكرنا مقتضى القاعدة لابد أن نذكر التفصيل في الفروع. ما هو المختار إذن في مسألتنا؟ المختار هو التفصيل، أن نفصل في مسألتنا، أن نفصل بالنحو التالي: أن نقول أن الفعل الواجب له أقسام، له قسمان. الفعل الواجب له قسمان: القسم الأول أن يكون واجبا عينيا، والقسم الثاني أن يكون واجبا كفائيا. الواجب العيني ينقسم إلى واجب تعييني وواجب تخيير، وكل من هذين ينقسم إلى واجب تعبدي وآخر توصل. المصنف ينوع الكلام في هذه الأقسام. إذا كان الواجب عينيا، العيني نفس الواجب الكفائي في الأمثلة نقدر نأتي، لكن مع التعين هذا الواجب عليه إنسان فقط، هو والغريق، هو الإنسان اللي يغرق، ما يوجد إنسان آخر، فقط هو وهذا الشخص قاعد يسبحون، وقد وشارف الآخر على الهلاك، لا يوجد عندهم أي إنسان آخر. وجوب الإنقاذ عليه على الأول وجوب عيني، مو وجوب كفائي، ماكو غيره، هو المخاطب الوحيد المخاطب بهذا التكليف. أما إذا كان لا هناك آخرون أيضا، هذا يصير الواجب واجبا عليكم السلام كفائيا. كذلك في مثال إزالة النجاسة عن المسجد قد يكون كفائي وقد يكون عيني. مثلا نوع نجاسة تحتاج إلى أن يكون فقط وفقط هذا الشخص، غيره لا يزيلها، لا يتمكن أبدا من إزالة، مثلا هكذا يصبح واجب عين. حينئذ لو كان الواجب عينيا مو كفائيا، وكان الواجب تعيينيا مو تخييريا، ما إلى أفراد متعددة مخير بينها، لا، كان واجبا تعييني، تارة يكون توصليا. التوصلي مثال إزالة النجاسة عن المسجد، لو تعينت فيه هو فإنها توصلية. التعبدي مثال الصلاة على الميت، لو تعينت فيه هو وماكو غيره، بس هو معه مع الميت في مكان لا يوجد معهم مكلف آخر، صار واجب تعبدي. ما هو الحكم في المقام؟ المصنف يقول في هذا القسم العيني التعيني، في كلا قسميه التوصلي والتعبدي، نحكم بعدم جواز، لا يجوز أخذ الأجرة على هذا الواجب. بلا فرق بين التوصل منه والتعبد، ويذكر لذلك دليلين. الدليل الأول يجري في القسمين معا، سواء كان توصليا أو تعبديا، والدليل الثاني خاص بالتعبد منه. أما الدليل المشترك بين التوصل والتعبد، الدليل المشترك هو أن هذا الفعل فعل غير محترم. شنو فعل غير محترم؟ بمعنى أن هذا الفعل مجبور عليه المكلف، مو بخبطي بنفسه يفعل أو لا يفعل، مجبور عليه، ملزم به. ولو كان هناك شرط لله سبحانه وتعالى ولم يفعل عزروه، ولذلك لو ترك فإنه سيعاقب في قبره وفي القيامة لتركه. فإذن هذا الفعل ليس محترما من هذه الجهة، بهذا المعنى ليس بمحترم، هو مجبور عليه سواء كان توصليا أو تعبديا، في مثال إزالة النجاسة وفي مثال صلاة الميت التي تعينت عليه. فإذا كان مجبورا عليه حينئذ في هذه الحالة العوض لأي شيء يعطى هذا أكل للمال بالباطل. المصنف يذكر مثالا عرفيا، يقول فتسيد من السادة عند عبيد قال لبعض عبيده: فلان اذهب إلى بيت صديقي ونظفه تماما. هذا العبد الأفندي راح إلى بيت الصديق نظفه، من خلص قال للصديق اعطيني أجرة، أو أن الصديق قال هاي أجرة عملك. حينئذ أو يرضى العقلاء والسيد الأول بما جرى إعطاء الأجرة في مقابل العمل؟ أبدا، لأن عمله هذا مجبر عليه مو عن طيب نفسه، فكيف يبيعه؟ فكيف يأخذ في مكانه العوض والبدل؟ ليس له ذلك أبدا. هذا لو كان هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله. الدليل الثاني، هذا الدليل الأول.
سيدي بالنسبة للدليل الأول، يعني هل مرجعه إلى أن الإجارة ما تحققت، بطلان الإجارة يعني؟
بل الإجارة تحتاج أن لا تكون سفهية، لا تكون مو فقط الإنسان يدفع مال ولا يأخذ في مقابله منفعة، وفي المقام ماكو شيء مقابل المال المأخوذ. تلاحظون كيف هذا الفعل، هم هذا الفعل مو صاحبه هو هذا الإنسان حتى يبيعني إياه، هو مجبر على فعله، وبالتالي أنا اللي دفعت الأموال، أنا الباذل، أنا المستأجر، ماكو شيء امتلكته وأخذته منه، هو مجبر عليه، على أساس أنا أعطي مال.
يعني هذه ليست منفعة مقصودة.
أحسن. هذا عمل لكن غير 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 محترم، يعني غير مقصود. بالنتيجة العقلاء لا يقولون أن لك أنك دفعت شيء في مقابل شيء قد تملكته. زين، قبل أن أنتقل للدليل الثاني، أكو نقض يرد عليه على هذا الدليل الأول. في بعض الروايات، وهذا بحث إن شاء الله راح يجينا قريبا، المصنف راح يطرحه، عندنا بعض الروايات قالت إذا فد واحد عنده وصية أو هو ولي على أطفال، حينئذ هو راح يتصرف ويتفرغ لهذه الأموال هكذا. طبعا لا نعطيه بالمقابل شيء، قالوا لا نعطيه، الروايات قالت لازم يعطى. نعم هناك خلاف، هذا العطاء اللي يعطى إما هو أجرة المثل، نعطيه أجرة مثل شقد اللي يشتغل بهذا الشغل ويدير بال على هاي الأموال أو ينفذ هذه الوصية، شقد يستحق نطل صاحبنا لهذا الوصي أو القيم على الأطفال نعطي. أو لا، الرأي الثاني يقول يأخذ ما يكفيه، مقدار كفايته، هذا المقدار فقط يأخذه. إذن هناك رأي فقهي مدعوم بالروايات يقول أن الوصي أو القيم يأخذ عوض عن عمله، مع أن هذا العمل تنفيذ الوصية وتنفيذ القيمومة واجب عليه واجب عليه عينا تعينية واجب عليه الجواب. هذا نقض لا بد أن نجيب، والجواب أن هذا مو عرض ولا بدل أبدا، هذا حكم شرعي، هذا مثل الهدية الشارع أعطاه إياه كالهدية تماما، هذا كالهدية. بعد العمل إذا الشارع حكم بأن فلان يعطى شيء لا على أساس الأجرة، حينئذ يجوز له أن يأخذ، هذا مو أجرة، هذا تماما تماما مثل ذاك اللي يمشي ويشوف أكو من الأشجار على الطريق واقع بعض الثمار يجوز له أن يأخذها، هذا شنو عوض بدل أبدا، حكم شرعي، باب الهدية من باب ال... شو يسموها بزمننا هذا يسموها إكرامية، مو إكرامية
حلاوة.
هدية حلاوة هكذا زين. فهذا مو عوض، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني خاص بالتعبديات، ما ذكرناه سابقاً أن هذا يتنافى مع قصد القربة والإخلاص، الأجرة تتنافى مع قصد القربة والإخلاص قبل هذا المقدار، هذا بلحاظ العين التعيني. طبعاً هذا الدليل الثاني رح نشتق من عنده حكم يفيدنا، ما هو؟ أن النوافل داخلة، المستحبات داخل، تعطي أجرة لشخص حتى يصلي صلاة ليلة الوحشة عن زيد الميت، هذه هم مجائزة، يحرم أخذ الأجرة من قبله هو على النافلة. لماذا يحرم أخذ الأجرة؟ لأنها يشترط فيها، يعتبر فيها قصد القربة، وبالتالي الذي سوف يأتي به باطل، ما ينسجم مع قصد القربة، فهذا المال أكل للمال بالباطل. هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني لو كان تخييريا، العيني التخييري واجب عيني لكن له أفراد متعددة، واجب عيني وله أفراد متعددة، المصنف راح يضرب هذا المثال، طبعا هذا مرة يكون توصلي مرة تعبدي، راح أذكر لكم هذا المثال اللي هو ذكره يتحدث عنه المصنف، وجب عليه أن يدفن الميت. يقدر يدفنه وين؟ يقدر يدفنه فد كيلومتر عن الحضرة المشرفة، ويقدر يدفنه فد 100 متر عن الحضرة المشرفة. خو أنا اللي راح أدفن واجب علي أنا أختار البقعة القريبة وأدفن بيها؟ لا، أقدر أدفنه بعد فد كيلومتر عن الحضرة، أدفن فد كيلومتر عن الحضرة. حينئذ أنا مخير، أكو فردين، طبعا تلاحظون يا أخوة هذا المثال اللي جبته الآن، والصلاة هم نفس الشيء، أقدر أنا أصلي على الميت، هذا المثال بال التعبدي، أقدر أصلي على الميت يم قبر المعصوم عليه السلام في داخل الحضرة، وأقدر أصلي على الميت برا برا الحضرة، أقدر أصلي على الميت بالأقل من الأذكار بالمقدار الواجب، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر، وهكذا بأقل، وأقدر لا أفصل الشهادة بالتوحيد والخالقية والرسالة والعبو، وهكذا أفصل الدعاء الميت ما أقدر أفصل به، وهكذا هذا هم فرد، هذا فرد آخر. حينئذ هذا الأمثلة اللي جبتها يا إخوة هذه تخييرها تخيير عقلي متخيير شرعي، يعني الشارع أمرني بالقدر المشترك، والتخيير بين الاثنين تخيير عقلي، اللي راح أقوله مقتضاه أن المصنف يعتقد به سواء كان التخيير شرعيا أو عقلي. حينئذ تعال معي، لو كان الواجب العيني تخييريا وكان توصليا، في هذه الحالة لو كان توصليا يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز أخذ الأجرة عليه والسلام، جاز أخذ الأجرة عليه، هذا جاز أخذ الأجرة عليه. لماذا؟ لأن أنا الواجب علي ما هو أصل دفن الميت، هذا الواجب علي أصل دفن الميت. حينئذ أنا دفنت وين؟ أنا هم هذا أصل دفن الميت ما أخذ عليه أجرة، إنما الأجرة راح أخذها على دفنه في هذا المكان القريب على أمير المؤمنين عليه السلام. تلاحظ كيف؟ هذا المكان اللي هو صعب الحفر أخذت على هذا، على هذا المقدار أخذت، يجوز لي أخذ الأجرة لأن الأجرة في المقام ما أخذتها على أصلي الدفن الذي هو واجب تخييري على القدر المشترك على الجامع على الأصل، وإنما أخذت الأجرة على واحدة من الخصوصيات القرب أو كون المكان صعب الحفر أو ما شابه ذلك. يجوز إذن يجوز أخذ الأجرة. أما إذا كان تعبديا، في التعبد إما أن نقول وإما أن نقول، احتماله إما نقول وإما نقول. إذا قلنا في الواجب التعبدي، إذا قلنا أنه يمكن للإنسان أن شو الواجب التعبدي صلاة الميت، ها يمكن للإنسان أن يقصد القرب في أصل صلاته، أصل صلاته على الميت يمكنه أن يقصد القرب فيها، هذا القدر المشترك بين الخصوصيات والأفراد أصل الصلاة على هذا الميت، أقدر أقصد القرب حتى وإن أخذت المال والعوض الدنيوي والمقدار النقدي أخذته في مقابل هذه الخصوصية أن أقرأ زيادة أو أصلي عليه في داخل الحضرة الشريفة، أقدر التعبدية أقدر أحققها. التعبدية مو واجبة بالخصوصية، واجبة بالصلاة، والصلاة أنا جايب بها قصد القربة والامتثال. تلاحظ كيف؟ إذن إذا قلنا بكفاية القربة والإخلاص في القدر المشترك حتى وإن كانت الخصوصية في الفردي، حتى وإن كانت هاي الخصوصية لأجل المال وأخذ عليها الأجرة، حينئذ نقول بجواز أخذ الأجرة، جاز أخذ الأجرة. لكن علي من الأجرة على الخصوصية يا إخوة، الأجرة على الخصوصية. هذا إذا قلنا بذلك. أما إذا قلنا يا أخي لا يوجد إثنينية، هو ليش القدر المشترك والجامع يمكن أن يفصل عن أفراده؟ شنو عندنا صلاة تتحقق لوحدها وبمعزل عن هذه الخصوصيات؟ أبدا، الصلاة إما تتحقق في الحضرة أو خارجها، إما الصلاة تتحقق بذكر طويل أو ذكر قصير، فإذا لا إثنينية لكي ما يوجد عملان وفعلان حتى يقصد القربة في الأصل والأجرة في الخصوصيات، لا ما أكوش عمل واحد، عمل واحد إما يقصد به القربة أو لا يقصد. حينئذ إذا قلنا بوحدة العمل، بوحدة العمل والقصد وعدم تعدد القصد، ما عندنا قصد إخلاصي في ذات الصلاة وقصد مالي في الخصوصيات، ما يمكن، ما يتقسم، وحدة العمل والقصد، إذا قلنا بذلك النتيجة يحرم أخذ الأجر. فإذن إحنا بين أمرين، إذا قلنا بالأول جاز وإذا قلنا بالثاني حرام. إذا قلنا بالأول كان حكم هذا التعبدي حكم التوصل التخييري، وإذا قلنا بالثاني بوحدة العمل والقصد كان حكم هذا العمل التعبدي حكم التعييني مو التخيير التوصلي، هذا كله في العين. وأما الكفائي، أما إذا كان الواجب كفاية، أكو غير يدفن الميت، إحنا كل إحنا شفنا الميت، أكو غير يصلي على الميت، إحنا كل إحنا شفنا الميت، حينئذ هذا الواجب الصلاة أو الدفن هذا واجب كفائي. هنا أيضا نقسم إلى قسمين، قسم توصلي وتعبدي. أما التوصلي أما التوصلي يقول المصنف يجوز أخذ الأجرة عليه، هذا يجوز. وأما التعبدي فيحرم. أما التوصلي لماذا يجوز؟ لأنه هذا العمل اللي أنا أجيبه ما مجبور عليه، ما مجبور عليه، ما أنا بنفسي أنا ما مجبور عليه، هذا موجه لمن؟ لواحد من المكلفين. يعني مو بس أنا، أنت خذاك هذا، أقدر أنا ما أتركه حتى تجيبه، وإذا أنا أجيبه أجيبه عن طيب نفسي. فإذا يجوز. يعني الملاك اللي ذكرناه هنا بعد ما يجي، هذا الدليل اللي ذكرناه هنا بعد ما يجي في المقام، الدليل الذي ذكرناه في العين التعييني، الدليل الأول ما يجي في المقام، هذا تمتوصلي، هذا توصلي يا أخي. من جهة هذا عمل محترم، من جهة ثانية أنا بنفسي أنا أقدر ما أجيبه، أنت تقدر تجيبه، أتركه وأنت تجيبه. خب، أما إذا كان تعبديا، إذا كان تعبديا يحرم. لماذا يحرم؟ لأنه يتنافى أخذ الأجرة مع قصد القربة والإخلاص، يتنافى مع قصد القربة والإخلاص. بعدين خلصنا، بعدين المصنف ذكر ملاحظتين أو أمرين يرتبطان بالواجب الكفائي. الأمر الأول منهما يرتبط بالتعبدي، راح يذكر ملاحظة لو تمت فإنه يجوز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي التعبدي. ما هي هذه الملاحظة؟ لو كان بالإمكان أن نحقق النيابة في هذا الواجب الكفائي التعبدي، النيابة، لو أمكن أن نحقق النيابة. يقول المصنف نعم، الأجرة يجوز أخذها، لأن الأجرة راح تكون على من؟ على النيابة مو على ذات العمل، مثل ما قلنا بالصلوات بالعبادات الاستئجارية. ولكن هذا راح يخرج المورد عن محل كلامنا، لأنه إحنا قاعد نتكلم عن أجرة مو على النيابة، عن على الأجرة، عن نتحدث عن الأجرة التي تقع على ذات العمل الواجب على الإنسان، مو على النيابة. النيابة مو واجبة على الإنسان، لاحظ كيف؟ هذا يخرجها عن محل كلامنا. بعدين قال فتأمن إن شاء الله أشير لها.
كيف تتم النيابة؟
ها؟
النيابة كيف تتم؟
في مقامنا متى تتم النيابة؟ بعدين قال فتأمن لعله يشير، لأنه إذا قدرنا أن نجيب مثال للواجب الكفائي التعبدي بحيث نسوي النيابة بممكنه. تلاحظ كيف؟
حتى إذا أريد أنوب فلان، فلان هم عليه نفس الواجب.
إيه. فإذا ردنا نرتبها هكذا، شلون نسويها بهذا النحو؟ أنه هو الميت أبو زيد، وكنا نذهب في الرأي الفقهي نقول بأنه إذا مات الميت لم يجب على كل الناس الصلاة عليه، وإنما وجبت الصلاة على وليه فقط. لو قلنا بذلك أكو بل هذا يبحث عنه، وجبت الصلاة على خصوص وليه. حينئذ إذا وليه ما موجود ينتقل للحاكم الشرعي، إذا الحاكم الشرعي ما موجود انتقل إلى عموم المؤمنين بقانون الحسبة. إذن الولي هو الذي يجب عليه الصلاة على الميت. نعم، لو استناب، لو أذن لغيره حينئذ وجب على ذلك الغير أن يصلي. حينئذ يمكن أن نتصور الاستنابة في هذه الحالة، يمكن أن نتصور الاستنابة، أنا أذنت لك وعلى أن تنوب عني، بعد أعطيك المال على أن تنوب، هذا هم إذن هم استئجار، لكن على أساس النيابة في هذه الحالة. لما أنا استأجرت المصلي، هم اعطيته إذن أن يصلي، هم استأجرته، صارت الصلاة واجبة عليه من جهة، ومن جهة أكو نيابة. تلاحظ كيف؟ هم نيابة هم إجارة. لو صح هذا المطلب حينئذ يمكن المصنف قال فتأمل لعله يشير إلى هذا المطلب. هنا هم أكو وجوب على المستأجر وهم وجوب على الأجير، ومع ذلك النيابة يمكن أن نصورها في المقام، لعله يشير إلى هذا المعنى. هذا هاي الملاحظة الأولى ترتبط بالتعبدي ونثبت من خلاله الجواز، ولكن عندها الملاحظة الثانية التوصل في باب التوصل ملاحظة، إذا تمت نثبت الحرمة، إحنا مو قلنا بالجواز رح نثبت الحرمة، كيف؟ قد يستظهر من الأدلة في مثل إنقاذ الغريق، في مثل تجهيز الميت، قد يستفاد من الأدلة أن هذه الأعمال إنما هي أمور مستحقة للميت أو للغريق أو لمن يشرف على المريض المشرف على الهلاك على الهلاك، مستحقة له في 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 رقبة المنقذ أو الطبيب أو المصلي المجهز، مستحقة. إذا استفدنا هذه الفائدة هذه الدلالة من هذه الأدلة الدالة على وجوب تجهيز الميت وإنقاذ الغريق وإنقاذ المريض المشرف على الهلاك، إذا هذه الدلالة استفدناها حينئذ يحرم عليه على الطبيب أو على الإنسان المنقذ أو على المجهز يعني المغسل يحرم عليه أخذ الأجرة، يحرم عليه أخذ الأجرة، لأن هذه مالت الميت، هذه هذا حق مالت الغريق، هذا حق مالت المريض المشرف على الهلاك، فلماذا يأخذ الأجرة؟ قاعد يعطيه حقه، هذا الأجرة على أي أساس هو يأخذها؟ هذا تمام المطلب في هذه المسألة في تحقيق المصنف قدس اسمه. قال خب احنا بحثنا في يوم امس الذي بحثناه هو مقتضى القاعده، هذا مقتضى القاعده والذي ينساق اليه النظر التحقيق مالتي انا المصنف، ان مقتضى القاعده وذكرنا مقتضى القاعده العمل الفعل الذي يصدر من الناس اذا كان هذا محللا مقصودا محللا شرعا مقصودا لدى العقلاء خب يجوز الأجر عليه. بعدين قلنا متى يستحق الأجرة، فصلنا بين تحقق الامتثال وتحقق الإسقاط وعدم تحقق شيء منها، وضحنا هنا مطلقا يستحق الأجرة، لكن أكو تفصيل آخر في تحقق الامتثال والإسقاط. الآن بعد أن وضحنا مقتضى القاعدة راح نجي نبحث في محل كلامنا في مسألتنا، الوجوب هل يمنع عن أخذ الأجرة لو لا، وأما مانعية مجرد الوجوب هذا فعل محلل في نفسه ومقصود لدى العقلاء لكنه واجب، هل أن وجوبه يمنع عن صحة المعاوضة على الفعل، وأما مانعيته فلم تثبت على الإطلاق. أنا مفصل، أنا من المفصلين، ومن هنا راح النتيجة. إذن إلى الآن إلى هذه اللحظة راح يوجد لدينا قولان، القول الأول هو الحرمة المطلقة يحرم أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا، والقول الثاني قول المصنف المفصل قال بل اللازم التفصيل، فإن كان العمل واجبا عينيا وكفائيا تعينيا يعني مو تخييري لم يجوز أخذ الأجرة، هذه هي فتوانا. لماذا؟ لدليلين، الدليل الأول مشترك بين التعبد وبين التوصل والتعبد، لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه على هذا الفعل مع كونه واجبا مقهورا مجبورا عليه من قبل الشارع على مجبورا من قبل الشارع على فعله، أخذ الأجرة أكل للمال بالباطل. ليش هو أكل للمال؟ لأن عمله اللي مقابل المال، لأن عمله هذا لا يكون محترما. شنو معنى محترم؟ راح يوضح هو محترم تعليل عدم الاحترام غير محترم لأنه مجبور على هذا، معنى مجبور عليه يعني مو محترم من حيث دفع المال بإزائه، لا يصدر منه بطيب نفس، هو مجبور عليه، إذن هو غير محترم من هذه الجهة، مو مالته يبيعه وين ما يريد ويخليه أينما يشاء يسوي أو ما يسوي، لا أبدا، لأن استيفاءه منه، استيفاء هذا العمل من هذا المكلف لا يتوقف على طيب نفسه، حتى إذا ما راضي، حتى لو يسوي وهو ساخط، لأنه يقهر عليه على هذا الفعل مع عدم طيب النفس، حتى لو لم تكن نفسه طيبة طائبة عند العمل، ما يريد يسوي يقهر عليه ويجبر، يقهر عليه مع الامتناع، مع عدم طيب نفس والامتناع، يعني الامتناع معطوف على عدم طيب النفس، يعني لو امتنع عن فعله يقهر عليه، ولو أكو شرطة نازل من السماء لعاقبوه في الدنيا قبل القبر والقيامة، لا يجبروه على فعله. هذا هو الدليل الأول، شاهد عرفي. ومما يشهد بما ذكرناه أنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض، أمرهم بكنس بتنظيف، أمر عبده بتنظيف دار صديقه، صديق المولى، وكان مما يرجع، وكان ذلك العمل الفعل يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره، إلى غير الأجير وإلى غير المولى، إلى من؟ إلى ذاك الصديق، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير اللي هو صديق المولى على ذاك العمل، على ذلك العمل تنظيف الدار، عد إما آكلا أو أكلا، واثنين صحيحة، آكلا يعني عد العبد آكلا للمال مجانا وبلا عوض، أو عد أكلا يعني عد أخذه للعوض أكلا للمال مجانا وبلا عوض، أخذه أخذ المال مجان وبلا عوض. هذا هو الشاهد العرفي، وهذا حرام، لأن الآية قالت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بلا عوض. ثم خب نقض، عندنا نقض يا شيخنا على هذا الدليل، أخذ المال في مقابل فعل الوصية وتنفيذ الوصية، قال يجاوب عن المصنف على هذا النقض، ثم إنه لا ينافي ما ذكرناه عدم جواز أخذ الأجرة، لأنه أكل المال بالباطل حكمش لا ينافي ما ذكرناه، لا ينافي الذي ذكرناه حكم الشارع، هذا حكم فاعل ينافي، حكم الشارع بجواز أخذ الأجرة على العمل بعد إيقاعه، كما مثاله مثال كما أجاز للوصي على تنفيذ الوصية، أو القيم الوصي القيم على الأيتام أخذ الأجرة، أخذ أجرة المثل، أو لأن هذا مورد خلاف بيناتهم، اللي يأخذه الوصي ما هو أجرة المثل لو مقدار الكفاية، هذا فيه كلام وخلاف سوف يشير المصنف إليه، إلى هذا المطلب لاحقا إن شاء الله في الأبحاث القريبة. لا ينافي الذي ذكرناه هذا الجواز، لماذا لا ينافيه؟ تعليله، تعليل قولي لا ينافي، لأن هذا الأخذ للمال اللي قلنا الأجرة على العمل بعد الإيقاع حكم شرعي لا من باب المعاوضة، ليس هذا المال في مقابل العمل الواجب، بل هذا أشبه بالارتزاق، لأن هذا الوصي راح يصرف وقت كثير من وقته لأداء الوصية وعمل الوصية والقيمومة، لابد أن نعطيه على 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 هذا ما يقتات من خلاله، هذا عمل محترم مالته، لكن لا من باب العوض، حكم شرعي، باب الهدية الإلهية. هذا هو الدليل الأول. يقول المصنف لا، ثم لا فرق فيما ذكرناه، هذا الذي ذكرناه أن هذا عمل مجاني، أن هذا عمل واجب، وبالتالي لا يكون أكل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل، هذا الذي ذكرناه لا فرق فيما ذكرناه بين التعبد من الواجب والتوصلي، هذا الدليل الأول يجري في الاثنين معه، مضافا الدليل الثاني هذا يجري في التعبد خاصة، مضافا في التعبدي إلى ما تقدم من منافات أخذ الأجرة على العمل منافاة أخذ الأجرة للإخلاص كما نبهنا عليه سابقا وتقدم عن الفخر فخر المحققين، وقرره عليه بعض من تأخر عنه. في يوم أمس قرأنا عبارة الفخر وهي الآية واستدل بالآية الكريمة، وقرره عليه، قرر الفخر عليه من على هذا على هذه المنافاة
صاحب المصابيح.
أحسنتم، بعض من تأخر عنه صاحب المصابيح الطبائي في مصابيحه. ومنه ومن هذا الدليل الثاني الذي ذكرناه في التعبد وهو المنافاة يظهر عدم جواز أخذ الأجرة على المندوب إذا كان المندوب عبادة، يعني يعتبر فيها التقرب، فإن هذه الأجرة تتنافى مع قصد الإخلاص فيها، وقصد الإخلاص معتبر في صحتها، فإذا ستكون باطلة، وبالتالي أخذ الأجرة في غير محله، يعني أكلا للمال بالباطل. هذا هو القسم الأول. الثاني التخييري، العين التخييري. وأما الواجب التخييري فإن كان توصليا، القسم الأول منه يقول فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على مو أصل الفعل، مو على القدر المشترك، مو على الجامع، أبدا، على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه، كون ذاك الفرد اللي يؤخذ على أساسه المال مشتملا على نفع منفعة محلل للمستأجر. يريد الميت مالته يندفن يم أمير المؤمنين، مو بعيد، فأنا الدافن أدفن يم أمير، أخذ أجر على التقريب للمولى عليه السلام في محل الدفن، والمفروض أنه عمل محترم، فهو من حيث المنفعة راجع على المستأجر. نعم ميته، هذا ميته، من حيث عمل الدفان محترم، لا يقهر المكلف الدافن عليه، وعليه فجاز أخذ الأجرة بإزائه. الدليل الأول اللي مضى في التعيين ما يجري هنا. فإذا تعين دفن الميت على شخص وتردد الأمر الدفن بين حفر أحد موضعين، فاختار الولي أحدهما بالخصوص، قال هذا لأنه صلب ما تقدر الحيوانات تحفر بسهولة أبدا لصلابته، أو لغرض آخر قربه من المولى عليه السلام، فاستأجر الولي ذلك، يعني الشخص الأجير لحفر ذلك الموضع بالخصوص، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا عليه، لم يمنع منه من ذلك، لم يمنع من ذلك من أخذ الأجرة على الحفر في ذاك الموضع بالخصوص كون مطلق الحفر واجبا عليه مقدمة للدفن. الدفن واجب عليه، يقول المصنف رضوان الله عليه، هذه إشارة من المصنف إلى أن الواجب هو الدفن مو مقدمة الدفن. الحفر هو مقدم وواجب غيري، والأجرة وقعت على هذا الواجب الغيري، على مقدمة الدفن لا نفس الدفن. هذا إذا كان توصلي. وأما التعبدي، وأما الواجب التخييري، وإن كان تعبديا هذا الواجب التخييري، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك، يكفي أن يقصد القربة بالقدر المشترك بأصل الصلاة، وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد أن يصلي بكامل الذكر بالذكر المستحب، أو يصلي يضع الجنازة في داخل يم القبر الشريف ويصلي عليها لداع غير الإخلاص لأجل الأجرة، فهو كالتوصلي، يعني يجوز أخذ الأجرة عليه. وأما إن قلنا أن اتحاد الوجود الخارجي للقدر المشترك للجامع لأصل الصلاة مع الخصوصية، يعني أصل الصلاة متحقق لوحدها، لا بالذكر الطويل، حققها الذكر الطويل، أو حققها الصلاة، كون الصلاة في داخل المرقد الشريف، مانع أن اتحاد مانع عن التفكيك بينهما بين العملين، في أصلهما وما إذا كان اثنين إذن لا يوجد وحدة في القصد. إذا كان هناك وحدة في العمل إذن هناك وحدة في القصد. أن الاتحاد الخارجي مانع عن التفكيك بينهما في القصد، فأقصد القربة على أصل الصلاة، والأجرة لأجل الذكر الطويل، لا هو واحد، قصد واحد لعمل واحد. لو قلنا بذلك كان حكمه كالتعيين، يعني لا يجوز أخذ الأجرة عليه، هذا كله في العين. أما الكفائي فإن كان توصليا أمكن أخذ الأجرة على إتيانه، دليله لأجل باذل الأجرة، عفوا أمكن أخذ الأجرة على إتيانه. هذا أنا أذكر شيء آخر، لأجل باذل الأجرة، يقول هاي الأجرة ليش تؤخذ، يجوز أخذها من المستأجر، لأجل ليش يأخذ أجرة من المستأجر؟ لأن الباذل راح يكون هو العامل في الحقيقة، وأنا الأجير إنما أتيت بهذا العمل الكفائي نيابة، كأنه قاعد أحقق النيابة عنه، لاحظ كيف؟ على إتيان العمل وهو الدفن اللي واجب كفائي على الجميع، وأنا من أحد، أنا الأجير أحدهم، على إتيان عمل لأجل باذل الأجرة، أنا قاعد أجيبه إلى لباذل الأجرة، فهو باذل الأجرة العامل في الحقيقة، وإن كان بنحو غير مباشر بالواسطة، لكنه هو العامل في الحقيقة. هذا الدليل أنا غيرت في الأثناء، لكن هذا هو تعليل المصنف رحمه الله، هذا هو الدليل المصنف رحمه الله. يجوز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي التوصلي، لأنه الأجير يأتي بالعمل له لباذل الأجرة، خلاص يجوز أخذ عملي محترم، أنا الأجير الدافن، أنا الأجير عملي محترم، هذا عمل يقصده العقلاء. قد تقول مو هذا واجب عليك، أقول مو واجب علي عينا، هذا واجب كفائي، مو واجب عيني، خلاص مو واجب عيني، واجب علي وعليك، فأنت قاعد أجيبه إلك، قاعد أجيبه أحقق الواجب مالته، أنا جبت نص الدليل ما كملته، قاعد أحقق الواجب إلك أنت.
سيد هذا وقتنا في أنه إذا تقدم لهذا الواجب الكفائي أصبح عينيا عليه اعتبار أنه قام،
لا يبقى كفائي، الكفائي حتى لو أنا الصدالة يبقى كفائي، أنا ما صديت لإلي يهم أصلا حتى يصير عيني علي. زين، لأنه كلام هذا يرجع عيني لو لا، يبقى كفائي، هم المحققون يقولون يبقى كفائي حتى إذا أنا صديت له. مهم أنا من صديت له، ليش صديت له؟ أنت أعطيتني فلوس، أنا قاعد أجيبه إلك أصلا، فقاعد هذا عمل محترم وفائدة أنت المستأجر تحصلها، قاعد توقع العمل لك في نهاية المطاف، فهذا كافي، فهو العامل في الحقيقة، الباذل الأجرة المستأجر هو العامل، هذا إذا كان تواصل. وإن كان تعبديا لم يجوز الامتثال به، التعبدي لا بد فيه من قصد القربة، إن الامتثال ما يتحقق به، يعني أنت إذا صليت على الميت اللي هو هذه الصلاة هي الواجب، واجب كفائي وعبادة، لا بد أن تقصد القربة، فأنت قصدك للقربة عليه على أي أساس؟ على أساس المال، هذا لا يحقق الامتثال، وحينئذ أجرها حرام عليك تأخذها، لأن ما حققت شيء صحيح، وإن فأكل المال الباطل. وإن كان تعبديا، هذا الواجب الكفائي المعيني، إن كان تعبديا لم يجوز الامتثال به، حرم الامتثال به، يعني مو كافي، وأخذ الأجرة عليه. نعم، ملاحظتان، الأولى ترتبط بالواجب الكفائي التعبدي، نعم يجوز النيابة إن كان ذاك الفعل مما يقبل النيابة، لكنه لو كان يقبل النيابة وجاز أخذ الأجرة لأجل النيابة يخرج عن محل الكلام، لأن محل الكلام هو أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير فقط وفقط، هذا محل الكلام، أخذ الأجرة على الواجب على الأجير، يعني على ذات الفعل الذي وجب على الأجير وعلى المستأجر، فيأخذ أجرة حتى يسقط عن الأجير عن المستأجر، في هذه الحالة هو واجب عليه وأخذ الأجرة له، لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر، فيما هو يعني في العمل الذي هو واجب على المستأجر دون الأجير، هذا خروج عن محل الكلام تافهة، هذا مو خروج دائما عن محل الكلام، لأنه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يوجد لدينا عمل واجب على الأجير والمستأجر معا، ويمكن أن نستوي النيابة فيه بالمثال الذي ذكرته لكم. ثم هذه الملاحظة الأولى تمت. الملاحظة الثانية، ثم إنه قد يفهم من هذه الملاحظة الثانية تابعة للوجوب الكفائي التوصلي، لو تمت هذه الملاحظة لقلنا بالحرمة هناك أيضا. ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه حقا، كون ذاك الشيء الواجب حقا لمخلوق يستحقه ذلك المخلوق على المكلفين، يستحقه فاعل يستحقه المخلوق، والهاء المفعول به راجع للشيء، يستحق المخلوق ذاك الشيء على ذاك الشيء على المكلفين، فكل من أقدم عليه على ذاك الشيء فقد أدى حق ذلك المخلوق، فلا يجوز له أخذ الأجر منه من صاحب الحق ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية. صاحب الحق إذا ميت تجي أنت تعطيني فلوس حتى أصلي على هذا الميت، قال لا، لا يجوز، لأنه حق يرد إلى أهله. ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق، بل ومعالجة الطبيب المريض لدفع الهلاك. ثم إن هنا إشكال يأتي إن شاء الله، والحمد لله.